أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحبتي في الله، نجتمع في هذه الجلسات لنتداوى ونتطهر ونتزكى، نعيد صياغة أمور كثيرة قد علمناها خطأ وتصورناها وعشناها خطأ. نريد أن نعيد تلك الصياغة الإيمانية لنكون أعلم وأهدى وأرشد في الطريق. وقد اخترت أن نتناول هذا الكتاب الماتع للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب الفوائد، لما فيه ما على اسمه من فوائد وفرائد نحتاج إليها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. افتتح الإمام هذا الكتاب بقاعدة جليلة، وهي بحق من أنفع الأدوية الإيمانية للقلوب والتي نحتاجها في كل زمان. قال الشيخ الإمام محيي السنة وقامع البدعة أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ورضي عنه، قاعدة جليلة: شروط الانتفاع بالقرآن. قال الإمام: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المغراد. فقوله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة، يعني سورة قاف، إلى هذا الموضع. وهذه الآيات التي في سورة قاف، وهي من أعظم السور ذات المواعظ المؤثرة، هذا هو المؤثر. يعني يا عباد الله، كيف تستمعون بقلوبكم إلى هذه الآيات من هذه السورة العظيمة، حين يقول ربنا تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. تخيل وتصوري أختاه أنك الآن تعانين السكرات، تلك السكرات التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عندما جاءته لا إله إلا الله: إن للموت لسكرات. جاءت سكرة الموت، جاءت حقا حقا، ونحن نهرب من الموت، ونحن نهرب من ذلك اليقين، ونحن نفر من تلك الحقيقة: ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. هذا وقت الحساب المر الشديد. وجاءت كل نفس معها سائق. تخيل أنت الآن في الموقف، أنت الآن في المحشر، يأتي بك سائق ويأتي معك شهيد على كل ما كنت تصنع وعلى كل ما كنت تفعل. تخيلي وأنت مشدودة مجرورة إلى هذا الموقف الصعب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ماذا تصنع عبد الله؟ ماذا تفعلين أمة الله وهذا زمان الغفلة، وهذا العصر الذي نحياه أكثر الأدواء فيه بسبب الغفلة، بسبب التلاهي في الدنيا، بسبب استحكام أمر الدنيا على قلوبنا؟ لقد كنت في غفلة عن هذا، فمن هنا بمعنى عن، لقد كنت في غفلة عن هذا الموقف، لقد كنت بعيدا شاردا لا تفكر إلا في متاع الدنيا الزائل، لم تكن مشغولا بهذا المصير، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الآن قد رفعت الحجب، الآن أبصر، الآن أنت تعاين عين اليقين هذه الحقائق التي كنت تفر منها، وكنت لا تحب أن يحدثك أحدا بها، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كف فار عنيد. هؤلاء هم أهل النار، هؤلاء ورد جهنم. هل فيك صفة من تلك الصفات؟ هل فيك يا أختاه سمة من تلك السمات؟ هل تكفرين بنعماء الله عليك؟ هل تكفرين العشير؟ هل تشحدين نعم الله عليك؟ كل كفار عنيد. وهل تكابرين؟ وهل تتكبر عبد الله وتعاند ولا تذل وتنكسر لأمر ربك؟ مناع للخير بخيل، لا تبذل جهدك ولا تبذلين طاقتك في فعل الخيرات، بل تمنعين ذلك. مناع للخير، معتد مريب، معتد ظالم. وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لا يتجاوز حدوده ويتعدى، معتاد مريب. وهل نحن على اليقين أم على الشك؟ هل نحن على يقين بالجنة والنار أم في ريب؟ هل أعمالنا تقول أننا على اليقين نكون أم على الشك والريبة؟ معتاد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وهل نحن قد اتخذنا هوانا إلهنا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وهل نحن جعلنا الدنيا معبودة من دون الله؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هل نحن جعلنا مع الله آلهة أخرى ونحن لا ندري؟ هل صرنا نعبد أنفسنا من دون الله؟ هل صرنا نعبد الناس فنرائيهم؟ هؤلاء حصب جهنم فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بالله لما تسمعوا هذه الآيات التي والله تتفطر لها القلوب القاسية، تزلف الجنة، تدنو الجنة من أهل التقوى، وهل نحن منهم؟ أم نحن أهل الجرأة؟ أم نحن أهل المعاصي؟ أم نحن أهل التعدي؟ أزلفت الجنة لأهل التقوى فهي منهم غير بعيدة. هذا وعد الرحمن لهم، فقد كانوا من أكثر الناس رجوعا إلى الله وتحفظا في أحوالهم وتصرفاتهم حفظوا الرحمن بحفظ أوامره بحفظ نواهيه فامتثلوا لأمره وانتهوا عن نهيه فلما حفظوا ذلك حفظهم احفظ الله يحفظك. يا كل من يسمعني الآن، إذا سمعتم قول الرحمن من خشي الرحمن بالغيب ألا تذكرون معاصي الخلوات؟ ألا تذكرون من عصى الرحمن بالغيب وجاء بقلب قاس، جاء بقلب ميت، جاء بقلب قد ران عليه ما كسبت يده؟ من خشي الرحمن أم من عصي الرحمن؟ من جاء بقلب منيب أم من جاء بقلب قاس مريب؟ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يا رب اجعل لنا قلب، اجعل لنا قلب نتذكر به، أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن القيم قول ربنا إن في ذلك لذكرى إشارة إلى هذه الآيات وما فيها من مؤثرات ومواعظ موجعات، هذا هو المؤثر. فيا رب هل تؤثر هذه الآيات في قلوبنا، أم قد ران على قلوبنا ما يصدنا عن الفهم عنك؟ فيا رب إن كانت قلوبنا هكذا فهب لنا قلوبا، قلوبا سليمة، قلوبا مشتاقة، قلوبا تحبك وتجلك وتعظمك وتعرف قدرك حق قدرك يا رب. إن في ذلك لذكرى، هذا هو المؤثر لمن كان له قلب، هذا هو المحل القابل، المحل هو القلب، هو الذي يتقبل تلك المؤثرات، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله تبارك وتعالى أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. شرط التأثر أن ينصت الإنسان، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا سمع القلب تلك الآيات بعد أن أصغت الآذان لكلام الرحمن يتأثر القلب، فها هنا فائدة. فإن حسن السماع يدل الإنسان على التأثر بالكلام، حسن السماع سبيل الهداية، لذلك قدم الله حاسة السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأعظم الحواس حاسة السمع، فاسمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب، مش ملتفت، مش قاعد بيفكر في شيء آخر وهو قاعد بيقرأ ورد القرآن. عشان كده ورد القرآن لا نتأثر به التأثر المطلوب. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني هذا القرآن إذا نزل على الجبال القاسية لدكت ولتصدعت. فما لقلوبنا لا تتصدع، فما لقلوبنا لا تخشع، فما لقلوبنا لا تخضع ولا تنقاد. هذا هو محل الإشكال. إما أننا لا نصغي، لا نستمع، لا ننصت، وإما أننا نكون في غفلة فلا نشهد بقلوبنا هذه المعاني التي يخاطبنا بها ربنا. قال الإمام ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، الرجل الثبت القاضي الأديب اللغوي، والذي توفي سنة 276، في كتابه تفسير غريب القرآن وهو يفسر هذه الآيات، قال استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ. وهذا إشارة إلى المانع من حصول التأثير. إيه الموانع؟ إيه المشكلة؟ لماذا لا نتأثر بالقرآن؟ لماذا لا ننتفع بالقرآن؟ لأن قلوبنا تكون في غيبة، لأن قلوبنا تكون غير شاهدة ولا تعي ولا تفهم. فالغفلة والسهو من أعظم الموانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. إذا حصل المؤثر اللي هو القرآن، الآيات اللي هنقعد نقرأها والآيات اللي هنقعد نتدبرها، الآيات دي لما تنزل على قلوبنا المفروض تسيب أثر معين، لأن القلب هو المحل القابل، ولا بد أن يكون القلب حيا، ولا بد أن يوجد الشرط وهو الإصغاء، وأن ينتفي المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر. إذا حصلت هذه المعادلة، إبا مؤثر، آيات موعظة تعظ القلوب وتؤثر فيه، اتنين قلب حي لينذر من كان حي، إنما قلب ميت يبقى لن ينتفع، وما لجرح بميت إيلامي. ثلاثة الشرط اللي هو الإصغاء، الإصغاء إلى ما يتلى. أربعة انتفاء المانع اللي هو اشتغال القلب وغيبته وسهوه. إذا حصلت هذه المعادلة الرباعية، قرآن، قلب حي، إصغاء، بعد عن السهو وعن الغفلة، يحصل الأثر وينتفع القلب ويتذكر. إذن دعونا نتبرمج برمجة إيمانية جديدة. لا نريد قرآنا يتلى بالآلاف، ختمت 3 ختمات، ختمت 10 ختمات، ختمت 100 ختمة، صنعت كذا وكذا، لا نريد ذلك. أريد قرآنا ينزل على القلب فيتأثر القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك. نريد أن يتنزل هذا القرآن على قلوبنا. ودعوني أضع حاشية على كلام ابن القيم هذا قبل أن ننتقل إلى كلامه في علاقة القلب الحي والقرآن. دعوني أضع تلك النقاط حاشية على كلامه تحت عنوان عقبات في طريق الانتفاع بالقرآن، لكي نعود إلى القرآن عودا صحيحا، فنجعله كتاب هداية إلى الله وإلى صراطه المستقيم. ينبغي علينا أن نتفادى تلك العقبات. أولها الاهتمام بالشكل فقط، الاهتمام بإتقان أحكام التلاوة والتعمق فيها دون أن يصاحب ذلك اهتمام مماثل بالمعنى. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من أوله. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته إلا اتباعه لعلمه. أما والله ما هو بحفظ حروفه، شوفوا كلام الحسن، ليس المطلوب من القرآن أن يكون الواحد منا متقنا لحرفه فقط ويضيع حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: والله قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا. قد والله أسقطه كله، ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل. الله أكبر. إذن حتى لا نضحك على أنفسنا وحتى ندع تلك الحيل الشيطانية التي كثيرا ما نقع فيها فنهتم بالشكل دون المضمون، فيا عباد الله أعيدوا صياغة هذه المعاني في عقولكم وفي قلوبكم. إنما نزل القرآن ليعمل به كما يقول فضيل بن عياض: فاتخذ الناس قراءته عملا، قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. إذن بركة القرآن وخير القرآن يحصل لمن فهم معانيه دون من توقف فقط عند مجرد ألفاظه فحسب. فعلينا أن نفهم هذا جيدا. أول عقبة هي الاهتمام بالشكل فقط دون المضمون. العقبة الثانية التي تقف أمامنا الخوف من تدبر القرآن، الخوف من تدبر القرآن. وذلك من الأمور التي وقع فيها كثير من العباد، وهو أن مبدأ الدخول إلى عالم القرآن بتدبره وتفهمه والعمل بمقتضاه يشكل على البعض ويصير عقبة عندهم ومبعث خوف هؤلاء، إما لاستشعارهم عدم أهليتهم لذلك أو خوفهم من الوقوع تحت طائلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن. فبعض الناس يخاف يقول: أنا مش مؤهل عشان أفهم قرآن، وأنا ما عنديش الملكة لفهم القرآن، فيظل يتعبد بالقرآن فقط سماعا أو تلاوة دون فهم، لأنه يرى أنه لو تعمق أو تدبر في فهم القرآن فهو تحت نذير النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. لكن الله جل وعلا جعل هذا القرآن لا يخاطب فئة معينة من الناس، بل هو للرجل والمرأة والعالم والأمي والعربي والأعجمي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو لا يخاطب العلماء فقط، بل هو يخاطب الناس جميعا. والله عز وجل يأمرنا كلنا، فيقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى هذه مكيدة من مكايد الشيطان. وإلى هذا تفطن ابن هبيرة فقال: ومن مكايد الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أنه الهدى، ولأن الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. فها هنا آفة وعقبة كؤود للتعامل مع القرآن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب التبيان تحذيرا شديدا يساعدنا على اجتياز تلك العقبة، فقال: ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه، وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه، فهذا ممن في قلبه حرج، ففي قلبه منه حرج. لا، علينا أن نتفهم القرآن، وعلينا أن نحاول فهم تلك الآيات، ونستعين بما يتيسر تحت أيدينا من كتب التفاسير ومعاني القرآن حتى يستقيم لنا الفهم. لكن أن نعرض ونحجم ونقول لا نتدبر لأننا لسنا بأهل، هذا والله قد يوقع الإنسان منا في الإثم، لأنه قد ضيع الأمر القرآني. أفلا يتدبرون القرآن ليدبروا آياته؟ هذا أمر من الله تبارك وتعالى، فمن لم ينفذه وجعل تلك العقبة أمامه فلربما يوقعه ذلك في الإثم وهو لا يدري. والعقبة الثالثة هي مفهوم التدبر وطبيعته. فبعض الناس يتصور أن معنى التدبر هو إعمال العقل في كل كلمة من كلمات القرآن، وأن يكون مدققا تدقيقا شديدا ويغوص في المعاني، وهذا التصور يجعل التدبر عملية في غاية المشقة لا يستطيع أحد أن يستمر عليها، وهذا ليس هو المطلوب. فتدبر القرآن وسيلة لدوام التذكر بما هو مطلوب منا. تقرأ وكلما وقفت على آية معينة واستشعرت أن فيها معنى معين وراجعت فيه ما كتبه أهل العلم، هذا هو المطلوب. ليس إلا المطلوب منا إذن على الأقل يا شباب الإسلام ويا من تطلبون أعلى الجنان، المطلوب منا أن ننتهي على الأقل من كتاب تفسير وجيز يسير كالتفسير الميسر أو كأيسر التفاسير أو كتفسير الشيخ السعدي أو مختصر من مختصرات ابن كثير وغيرها من الكتب الميسورة التي تبين لنا معاني القرآن. هذا فرض عليكم يا شباب الإسلام في ظل غربة الإسلام، علينا أن ننتهي من ذلك في مدة ونعقد العزم على ذلك بحيث لا نتعدى عاما وقد انتهينا من قراءة كتاب تفسير من أوله إلى آخره حتى تجول معاني القرآن في قلوبنا. هذا هو المطلوب. ليس المطلوب منك أن تكون عالما من علماء القرآن، ولكن عليك أن تصطحب القرآن أينما كنت، تتدبره وأنت في صلاتك، تتدبره مما حفظت، تتدبره وأنت تقرأ وردك، تتدبره وأنت يجول بخاطرك آية من الآيات تسمعها. هذا هو المطلوب. فلا ينبغي بحال أن تكون تلك العقبة مانعا لنا من التدبر، أن نفهم أن التدبر هذه العملية الشاقة بالوقوف عند كل لفظ من ألفاظ القرآن، ليس هذا هو المطلوب. ومن العقبات أيضا ضرورة ختم القرآن في مدة محددة. بعض الناس ونحن في مثل هذا الزمان الشريف يظن أنه لو لم يختم القرآن في كذا فإنه بطال وإنه نعم، نريد حث الهمم ونريد أن يكون الناس على همة عالية في ذلك العمل الصالح من كثرة تلاوة القرآن، كما أخبرنا الرحمن بأنه مفتاح أبواب الهداية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن الذين يتلون كتاب الله هؤلاء قد أمسكوا بمفاتيح الهداية، لكن أريد ألا يكن هم أحدنا آخر الصورة أنه يطلع بعد موسم رمضان يقول أنا ختمت كذا ختمة، بعد أيام العشر يقول أنا فضل الله ختمت ثلاث ختمات، كل ثلاث كنت أختم، وهكذا وهكذا. لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، لا يكن هم أحدكم عدد الختمات، وإنما عليه أن ينشغل بما يؤثر فيه. وهذا أيضا يحتاج إلى تحذير، لأن بعض الناس نقول له ذلك يظل لا يعمل شيئا ولا يقرأ ويقول أتدبر وهو لا يتدبر ولا يصنع شيئا، وإنما بالفعل يصنع صنيع البطالين، لا هذا ولا ذاك. اقرأ وأمسك بدفتر بين يديك وسجل، أو أنصحك بطريقة أخرى كنت أصنعها ووجدت لها أثرا جيدا. كنت أمسك بمصحفي وأضع عند الآية أثناء التلاوة، أضع علامة عند رقم الآية، حتى إذا ما قرأتها في الختمة الثانية استوقفني ما الذي جال بفكري وبذهني عند هذه الآية، فساعدني ذلك كثيرا على تدبر آيات القرآن. وأنا أنصحكم بهذه الطريقة لفائدتها، ومن عنده طريقة أخرى فليدلو بدلوه، لكن علينا أن نعلم أن من عقبات التدبر هو الوقوف عند عدد محدد أو عند فترة زمنية محددة لختم القرآن، فيكون ذلك مانعا له من التدبر، يهتم فقط أن يختم والسلام. الأمر الخامس من عقبات الطريق للتدبر أمراض القلوب. فقد يكون في قلب أحدنا درن من أدران القلوب، ويكون في قلبه معصية شديدة لها آثارها فلا ينتفع، مثل الكبر ومثل العجب والرياء وحب الدنيا ونحوها. وسبحان الملك الذي يصف هذا القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، فالقرآن نعمة دواء لأمراض القلوب، فقوة نوره تخترق الظلمات فتبددها وتحرق ما يقابلها من شهوات وشبهات، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن في البداية سيجد نور القرآن بعض الصعوبة في الدخول إلى قلب قد امتلأ بالظلمات وآثار المعاصي والغفلات، وعلى الواحد منا حالة إذ أن يصبر وأن يجتهد المرة تلو الأخرى في إدخال هذه الآيات إلى قلبه، حتى يصفو هذا القلب، ومن صفى صفي له، والتخلية قبل التحلية. ومع شيء من الوقت سيجد أثر القرآن شافيا لما في صدره. الله تبارك وتعالى يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فلا بد لنور الحق أن يعلو وأن يستقر ويمكث في الأرض، أما الباطل فكالزبد، كمثل تلك الفقاعات التي تكون في أواخر الموج، زبد هذه الفقاعات الهوائية لا شيء لها، غثاء، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فعلينا أن نعرف أن الزمن جزء من العلاج، وعلينا أن نتداوى ونستشفي بالقرآن. فأحد الأمور التي ينبغي أن نصنعها تجاه القرآن حتى لا نهجره أن نتطبب به. والعقبة السادسة والأخيرة هي مفهوم الانشغال بالقرآن، لأن بعض الناس قد ينشغل ببعض الأمور عن القرآن، فيشتغل ببعض العلوم وبعض المعارف عن القرآن. والمطلوب أن ينشغل الإنسان الانشغال الحقيقي بالقرآن، يعني أول ما يعتني بمعانيه ومواعظه وجوانب هدايته، وأن يمتلئ قلبه بتلك المعاني وتتمكن من عقله الباطن. وانشغاله بالقرآن يعني كذلك الانشغال بحمل معانيه إلى الناس ودعوتهم إلى الجلوس المباشر معه وإزالة الحاجز النفسي بينهم وبينه. ومن أهم صور الانشغال بالقرآن تعريف الناس برب الناس عن طريق القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن صور كذلك الانشغال بالقرآن السعي الدؤوب على تحويله إلى واقع ملموس. لا نريد كتابا يتلى ويتبرك به ولا حظ له من أن يكون دستور الحياة ومن أن يكون مهيمنا على كل شيء، بل هذا القرآن هو دستور الأمة وهو مستمد شريعتنا وهو ما يجسد المعاني التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، فتسود أخلاقه جوانب المجتمع ويديم الواحد منا تلاوته بالليل والنهار ويحفظ آياته هكذا حتى يحقق هذا المعنى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكي نحصل ذلك أوصيكم ونفسي بهذه الأمور والعوامل الثلاث. أولا الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا وأن يثلج صدورنا بكلامه تبارك وتعالى. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. والأمر الثاني أن نضع القرآن على أعلى سلم الأولويات. الإخوة والأخوات اللي دايما يسألوا طيب أحفظ قرآن وكمل في معهد تحفيظ القرآن ولا التحق الآن بهذا المعهد العلمي أو هذه الدورة العلمية قبل الحفظ، أنا أقول بل قدموا الحفظ. الحفظ أعلى والحفظ أهم، إلا أن يكون في بعض الحالات إذا كان الإنسان مبتلى بوساوس مثلا في الاعتقاد أو ليس عنده علم كافي في المعلوم من الدين بالضرورة وعنده لبس في كثير من قضايا الاعتقاد أو لم يتعلم الفقه اللازم عليه، يعني العلم الفرض عليه، فلا شك يقدم هذا العلم. لكن إن طلب العلم بالطريقة العلمية المعهودة من دراسة المتون والشروح ونحو ذلك فلا يقدم على حفظ القرآن شيء، كما ذكر ذلك أهل العلم في كتب ترتيب العلوم. وراجعوا كتب أدب الطلب ككتاب المرعشي ترتيب العلوم وكتاب الإمام الشوكاني أدب الطلب وغيرها من الكتب الماتعة التي ذكر فيها أهل العلم تقديم القرآن، لا شك في ذلك. فأول العلم تدبر وتعلم وحفظ القرآن، هذا أول العلم وآخره. ورضي الله عن بعض مشايخنا إذ سئل ذات مرة وقد انتهى من كتاب تفسير في قراءته على الناس، فقيل له يا شيخ إلى أي شيء سننتقل؟ فقال القرآن وتفسير القرآن لا ينتقل منه وإنما ينتقل إليه. فكلما انتهينا من شيء تدبرنا شيئا آخر هكذا إلى أن تأتي لحظة النهاية والمصير. فمن المهد إلى اللحظ مع القرآن. والأمر الثالث الذي يعيننا على الانتفاع بالقرآن لا شك سلامة النطق والترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. فإن الترتيل الجيد للقرآن يساعد الإنسان على فهم القرآن، فمن فوائده أنه يستثير المشاعر، وفيه يكون هذا الانفعال الوجداني والتدبر العقلي. فتلاوة القرآن حق تلاوته كما يقول الغزالي هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. من الوسائل العملية للانتفاع بالقرآن مداومة التلاوة يومية وتهيئة الجو المناسب حال التلاوة. ما تقراش قرآن وانت في المواصلات وانت قرابة ان تنام وانت بتقرأه كده وخلاص علشان يبقى بتحسبه ورد والسلام. لا بد من تهيئة الجو المناسب حال التلاوة والتركيز مع القراءة، وان نجعل المعنى هو المقصود اهم شيء. كان أحد الإخوة يقول لي سبحان الله، الكتاب الوحيد الذي يقرأ دون تركيز ولا تمعن للأسف الشديد هو الكتاب الذي أمرنا بتدبره هو القرآن. فأينا يستطيع أن يمسك بجريدة ويريد أن يفهم أو يدرك معنى من المعاني فيفتح صفحة من الصفحات ويقرأ حادثة مثلا أو يقرأ مقالة وتراه يقرأها هكذا كما يقرأ بعضنا القرآن دون أي تأمل؟ أينا يصنع ذلك؟ لو صنع هذا لقيل عليه إنه مجنون يقرأ والسلام، لما يقرأ دون أن يفهم؟ فهذا ما نصنعه للأسف مع القرآن، وهذا مما لا ينبغي. فمن الوسائل على سبيل الإجمال التي تعين على تيسير القرآن للذكر وللانتفاع المداومة على التلاوة اليومية، 2 تهيئة الجو المناسب، 3 التركيز مع القراءة، 4 أن نجعل المعنى هو المقصود، 5 التجاوب مع القراءة. وأنت تسمع الآية يكررها الإنسان منا المرة تلو الأخرى ويتجاوب هكذا مع ما يقرأ عليه ويحضر حضور من يخاطبه الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم فيما قرأناه في هذه الفائدة، يحضر حضور المخاطب كأنك أنت الذي تخاطب بهذه الآيات، ويردد الآية التي تؤثر في القلب، وأخيرا يستصحب معنى من المعاني الإيمانية. يعني مثلا بعض الناس يبقى عايش معنى كده، معنى مثلا الحياء من الله ويقعد يبحث عنه في القرآن، أو معنى السكينة ويتأمل آيات السكينة في القرآن، أو معنى اللطف، أو معنى الحب، يحبهم وينظر في من يحبهم الله وينتعش قلبه كلما رأى إن الله يحب، إن الله يحب. وبعضنا يأتي من باب الخوف المزعج، فكلما مرت عليه آية من آيات الوعيد ارتعدت لها فرائصه واستشعر أنه سيكون في هذه الهلكات إن لم يوفق إلى التوبة النصوح، فيعينه ذلك لا شك على فهم القرآن وعلى تأمله. هل فهمتم كيف يكون تقبلنا وتعاملنا مع القرآن؟ تعالوا إلى أمثلة حتى ننظر كيف كانوا يتأملون القرآن وكيف كانوا يتعاملون معه. وكل ما سنقرأه من كتاب تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء في صفحة رقم 242، باب تلاوة القرآن وتدبره، وهذا الكتاب الماتع صنعه الأخ أحمد ابن سليمان مع الأخت أم صفية بنت شيخنا محمد صفوة نور الدين، فرتبوا كتاب سير أعلام النبلاء على المواضيع. فيه يذكرون بعض ما جاء في سير أعلام النبلاء في هذا الباب تلاوة القرآن وتدبره. فعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري. تميم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها، أعد طول الليل يردد آية واحدة يدخلها قلبه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. استشعر المعنى واستشعر المعنى. أهل المعاصي ومن هم إلا نحن؟ هل يظنون أن هذه السيئات لن تكون جراحات، وأن معاملة المؤمنين الصالحين ستكون كمعاملة أهل العصيان والذنوب والمعاصي من أمثالنا؟ نعوذ بالله من الخذلان. وقال القاسم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد تلك الآية في الصلاة 25 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر ما نزل من القرآن، وهل نحن نتقي هذا اليوم الذي سنرد فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما اقترفت، ثم توفى كل نفس ما عملت؟ نعوذ بالله من حال يكون علينا وبالا يوم نرجع فيه إلى الله. نعوذ بالله من مرد السوء ومن منقلب السوء. وهذا بهز بن حكيم يقول: صلى بنا زرارة، يعني ابن أبي أوفى، في مسجد بني قشير فقرأ: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، فكنت في من حمله إلى داره. وهذا الحسن يقول: يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. وقال أبو بكر بن عياش: دخلت على عاصم بن أبي النجود فأغمي عليه، ثم أفاق، ثم قرأ قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله. أغمي عليه، وكلما كان يفيق يقول: ثم ردوا إلى الله، يخشى المرد. وهذا ابن عيينة يقول: هذا عمر بن ذر إذا قرأ مالك يوم الدين قال: يا لك من يوم، ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين. هذا اليوم يملأ قلوب الصادقين ويخشونه ويخافون يوما تتفطر فيه القلوب وتتقلب فيه القلوب، يخافون يوما عبوسا قمطريرا. وقال جعفر بن محمد بن عبيد الله بن موسى: سمعت جدي يقول: كنت أقرأ على علي بن صالح، فلما بلغت إلى قوله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، سقط الحسن وأخذ يخور كما يخور الثور، فقام إليه علي فرفعه ومسح وجهه ورش عليه الماء وأسنده إليه. فهم فلا تعجل عليهم، فهم النذير والتخويف الشديد من الله تبارك وتعالى. وهذا رجل قال لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر إلى الصبح يقرأها فما قدر أن يتجاوزها، يعني بذلك نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو سليمان الداراني: كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يشعر بأنها تقرع قلبه فلا يستطيع أن يتجاوزها، فكان لا يستطيع أن يقرأها ولا تقرأ عليه. وهذا إبراهيم بن بشار يخبر أن الآية التي مات بسببها علي بن الفضيل تلك الآية التي في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. وعند هذا الموضع مات رحمه الله. قال: وكنت في من صلى عليه رحمه الله. وقال يحيى بن أيوب: دخلت مع زافر بن سليمان على الفضيل ابن عياط فإذا معه شيخ، فدخل زافر وأقعدني على الباب، فقال زافر، فجعل الفضيل ينظر إلي ثم قال: هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد، ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه عن رسول الله، عن جبريل، عن الله؟ قال: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. قال: فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس. ثم غشي علي وعلى الشيخ وجعل زافر ينظر إليهما، ثم خرج الفضيل وقمنا والشيخ مغشي عليه. أي قلوب كانت قلوبهم، ولماذا لا تستشعر قلوبنا تلك المعاني، ولماذا لا ترتجف لها حين تسمعها؟ قال علي بن المديني: كنا عند يحيى بن سعيد فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه. وقال أحمد بن سعد الهمذاني: دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئا يقرأ: وإذ يتحاجون في النار، فغشي عليه رحمه الله. وقال محمد بن سعيد الترمذي: قدمت البصرة أكتب الحديث، وكان يحيى بن سعيد القطان يجلس على موضع مرتفع ويمر به أصحاب الحديث واحدا يحدث كل إنسان بحديث، فمررت به لأسأله فقال لي: اصعد واقرأ حدرا، واقرأ من سورة واحدة. فقرأت: إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت قلب يحيى بن سعيد القطان، فسقط مغشيا عليه من سماعها. وهذه عبرة مسك للختام، قالها أبو عثمان المغربي: ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة، اعتبر بما يحدث للناس، وتدبرك في نفسك تدبر موعظة، وتدبر ما يعاملك به الله واتعظ، وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة. قال الرحمن: أفلا يتدبرون القرآن؟ جرأك به على تلاوته، ولولا ذلك لكلت الألسن عند تلاوته، لولا أن الله جرأنا لنتلوه والله ما استطعنا أن ننطق بحرف واحد منه. هكذا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فهذه الفائدة سنجعلها في موضع التطبيق، كما أشرنا في الأمور التي من خلالها ننتفع بالقرآن، وهذا هو ما أطالبكم به في هذا الزمان الشريف. نريد قراءة بتأثر، قراءة لتحيي القلب، قراءة لتزكي النفس، قراءة تورثنا قلبا حيا. وسنتأمل في الموعظة القادمة كلام ابن القيم الماتع في العلاقة بين القلب الحي والقرآن، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بالقرآن قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله تبارك وتعالى، ويرزقنا تدبره حق التدبر، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يطهرنا به. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.